نشر: ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي بمحافظة هرمزغان جنوب إيران إلى 25 حالة وفاة وأكثر من 800 إصابة. إدارة الطوارئ في المحافظة أوضحت أن عمليات احتواء الحريق أصبحت في مراحلها الأخيرة، مضيفة أن فرق الإطفاء بذلت الجهود للسيطرة على النيران بالتعاون مع الموارد البشرية للمحافظات المجاورة. إلى ذلك قالت السلطات الإيرانية إن الأنشطة الجمركية في الميناء استؤنفت تدريجيا لعدم تعرض الأنظمة الرئيسية إلى أضرار بالغة، ما سمح بعودة عمليات الشحن والتخليص الجمركي. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن آخر تطورات الانفجار الذي شهده ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران.
في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ والسلطات الإيرانية جهودها الحثيثة لإزالة آثار الانفجار الضخم الذي دوى داخل ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، والذي أدى إلى سقوط المئات من الضحايا، وبحسب ما أفادت به أكثر من جهة رسمية في إيران، تمت السيطرة على الحريق مع استمرار عمليات الإطفاء لضمان عدم امتداد النيران إلى مناطق أخرى في الميناء. ورغم شدة الحادث، فقد أكدت السلطات الإيرانية أن الأنشطة الجمركية في ميناء الشهيد رجائي قد استؤنفت تدريجيا، وأشارت إلى أن الأنظمة الرئيسية للميناء والجمارك لم تتعرض لأضرار بالغة، وهو ما سمح بعودة عمليات الشحن والتخليص الجمركي إلى مسارها الطبيعي.
كما تلاحظون فإن الأنشطة تجري في الميناء كما هو معتاد. هذه الأنشطة من تحميل وتفريغ تتم وفق الروتين المعتاد. هناك مناطق مختلفة تعمل في ميناء الشهيد رجائي، وللأسف إحدى هذه المناطق قد تعرضت لحريق، بينما تواصل بقية المناطق نشاطها كالمعتاد.
وفيما أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفانت أن حالة الجرحى مستقرة حاليا، وأكد أن عددا منهم غادر المستشفيات. أعلن محافظ هرمزغان الحداد لثلاثة أيام، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة. حادث ضخم أمر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بفتح تحقيق فوري ودقيق للوقوف على أسبابه، مؤكدا إرسال ممثلين عن الحكومة لمتابعة تطورات الحادث ميدانيا. في هذه الأثناء توالت رسائل التضامن من عدة دول عربية كالسعودية والإمارات والأردن والعراق، وأجنبية كاليابان وكوبا وغيرها من الدول، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني واستعدادها لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية قاعدة أنيفاتيم الجوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط الصوت، مشددا على مواصلة قواتهم التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية مع استمرارها بعمليات إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها. هذا وأقر الإعلام العبري بدوية صفارة الإنذار بمنطقة البحر الميت والجنوب بعد إطلاق الصاروخ. عملية استهداف قاعدة نيفاتيم هي الثانية من نوعها خلال ساعات بعد تعرضها لقصف بالصاروخ يمني مماثل. شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارة جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق يمنية، وتركزت الغارات على جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي محافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد. كما نفذ الطيران الأمريكي 10 غارات استهدفت مدينة صعدة وعلى محيطها بالتوازي مع 4 غارات طالت محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. أما في العاصمة صنعاء فقد استهدفت الطائرة الأمريكية بسلسلة غارة جنوبية وشمالية المدينة، وأفادت وزارة الصحة اليمنية بإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان من جراء قصف مديرية بن الحارث شمالي العاصمة. استشهد مواطن لبناني جراء عدوان جديد نفذته مسيرة للاحتلال على مزرعة بين بلدتي حلتا ووادي خنسة جنوبي لبنان، ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد، إضافة إلى إبقاء احتلاله للنقاط الخمس في الجنوب. يذكر أن الاحتلال شن أخيرا غارتين استهدفت سيارة في منطقة بعورتا في بيروت وأطراف بلدة الحنية في قضاء الصور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين أحدهما قيادي في الجماعة الإسلامية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 10 مدنيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء شهداء وإصابة عدة أشخاص إثر استهداف الاحتلال منازل الأهالي في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال. إلى ذلك قصفت وحدة الكيان بلدة خزاعة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر برصاص بحرية الاحتلال بالمدينة نفسها. هذا وقد سجلت عدة إصابات إثر قصف جوي للاحتلال على خيمة للنازحين في خان يونس أيضا. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن 1000 طفل استشهدوا خلال أسبوع من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة. الوكالة الأممية حذرت من مخاطر مجاعة ستجتاح القطاع الأيام المقبلة بسبب انعدام المساعدات الغذائية، لافتة إلى حدوث انهيار تام للأوضاع المعيشية. ولفتت الوكالة إلى عدم دخول مساعدات منذ الشهر الماضي ونفاد المخازن من المواد الغذائية، مشيرة إلى تسجيل أمراض معدية ومضاعفات للأمراض مزمنة. إلى ذلك أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية. كشفت الصحيفة يديعوت أخرنوت العبرية أن نقص بعديد القوات في صفوف جيش الاحتلال بنحو 10,000 جندي. وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش بدأت إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم، مضيفة أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية. وبحسب الصحيفة إن جنودا في الاحتياط خدموا 500 يوم متواصل بسبب العدوان على غزة والمعارك مع المقاومة. من جهته اتهم زعيم المعارضة في الكيان يائير لابيد حكومة نتنياهو بتحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريديم. إلى العناوين. السلطات الإيرانية تعلن استئناف الأنشطة الجمركية بميناء الشهيد رجائي بعد السيطرة على الحريق. تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرط الصوت. ارتقاء أكثر من 10 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم. في أمان الله.
فجر فارق سماوي محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد؟ كيف ينعكس تصاعد عمليات المقاومة وماذا في معادلتها؟ ما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ غزة وبوصلة النصر؟ موضوعنا في هذا اليوم بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. فيما يواصل العدو عدوانه على القطاع مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى والضحايا الأبرياء في محاولة منه لإبراز صورة نصر ما لمستوطنيه، تواصل المقاومة عملياتها حاصدة المزيد من جنوده، ما دفع الكثير من المسؤولين والمحللين في كيان الاحتلال للسؤال عن جدوى الحرب على القطاع. غزة ليست وحدها، تأكيد يومي من المسؤولين اليمنيين وشعبهم وقيادتهم الحكيمة، وجديدهم صاروخ باليستي استهدف قاعدة نفاتيم الجوية التابعة لجيش الاحتلال في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وصواريخ ومسيرات لاحقت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. وما بين حصاد المقاومة في القطاع والتأكيد اليمني على استمرارية المساندة، كشفت القناة الرابعة عشر العبرية عن غضب بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم وجوب اتخاذ قرار إما تدمير غزة أو الخروج منها، ودماء جنودهم ليست رخيصة. وفي هذا السياق قال المراسل العسكري للقناة الثانية عشر العبرية إن الجيش يتصرف في غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار دون هدف واضح. وفي السياق انتقد رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك استمرار الحرب على القطاع، واصفا إياها بالعبثية التي تخدم مصالح نتانياهو، محذرا من خطر داهم على الكيان وهويته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهتا نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبن كفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك. وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا قصدت رئيس الحكومة، لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في اتخاذ قرار واضح وحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
نقاش المجلس الوزاري لن يكون هادئا، إنما عاصفا جدا، ليس فقط بسبب الفجوة بين سموتريش ورئيس الأركان، إنما هناك وزراء آخرون يقولون إننا في حالة مراوحة، فإما نريد إعادة المختطفين أو نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام. وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
ولا تزال عملية بيت حانون التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلاله على النقاش العاصف في الكيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، متابعة لموضوعنا غزة وبوصلة النصر. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ محفوظ منور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محفوظ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله،
أحيا لكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ محفوظ. لا يتوانى الاحتلال من عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء، المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها. ما بين تصعيد الاحتلال للعدوان والمقاومة لعملياتها، ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني في البداية دعنا نترحم على الشهداء الانفجار في بندر عباس، وندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للجرحى.
اللهم آمين، بارك الله.
وأن ينهم أهلهم جميعا الصبر والسلوان. ونحن بلا شك نقف إلى جانب الإخوة في الجمهورية الإيرانية الإسلامية قادة وحكومة وشعبا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء ويرفع الحصار. لا شك سيد العزيز، معادلات اليوم تتكاثر وتتعدد، لكن المعادلة الوحيدة الثابتة لدى المقاومة ولدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو أنه لا يمكن لنا كفلسطينيين أن نغادر أرض غزة، هذه الأرض التي دفع على مدى 18 شهرا فقط بهذا العدوان،
نعم،
ما يقارب من 150 إلى 160 ألف ما بين شهيد وجريح وربما أكثر من ذلك،
نعم،
أمام العدد الكبير من المفقودين والعدد الغير معروف من الأسرى، وأمام هذا الدمار الكبير الذي جاء بكليته من أجل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
نعم.
معادلة الشعب الفلسطيني هي الاستمرار في التمسك بهذه الأرض، معادلة المقاومة الوقوف والدفاع والمواجهة، الدفاع عن الشعب، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن النفس، والمواجهة مع هذا المحتل حتى إفشال كل الأهداف التي خطط لها ما قبل 7 أكتوبر ومارس من خلالها، نعم، العديد من الاعتداءات على قطاع غزة وصولا إلى هذا العدوان المستمر منذ 18 شهرا. المقاومة أكدت وتؤكد هي وشعبها في قطاع غزة كما الضفة كما الشتات كما في كل مكان،
نعم،
هذه الأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية، سندافع عنها بكل ما نملك حتى لو تقدمنا جميعا شهداء.
نعم. طيب سيد محفوظ، يعني بالرغم من العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، الصراعات تعتري كيان الاحتلال ومنظومته الحاكمة، وطبعا هذا ما انعكس على تصريحات الكثير من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، أيضا المحللين، يعني متهمين نتنياهو بمواصلة الحرب لأهداف شخصية. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
ما يعني ليس هناك شك في ما تفضلت به، ولكن أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة بغاية الأهمية. الإسرائيليون، كل الإسرائيليون بدون تمييز، هم مع استمرار هذه الحرب أو مع الحرب بشكل عام، ولكن ربما هم أمام الضغوط التي تمارسها المقاومة عليهم من خلال وجود بعض الأسرى أو العدد من الأسرى الذي ما زال بين أيدي المقاومة يشكل ضغطا على المجتمع الإسرائيلي، هذا المجتمع الذي اعتاد بأن يكون دائما هناك أولوية للأسرى، دائما هناك أولوية للإسرائيلي كإنسان. ولكن في هذا العدوان رأى الشعب الإسرائيلي أو رأى الإسرائيليون بشكل عام من موالاة إلى معارضة أن هناك حكومة تستهتر بأرواح الإسرائيليين، وأن هناك حكومة ليس لديها سوى هم واحد وكيف تستمر في حكم هذا الكيان. وبناء عليه نرى هذه المشاهد ونرى ربما الآراء المتعددة. قد يكون هناك جزء بسيط يسير لا يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية، يرى بأن استمرار هذه الحرب ويشكل خطرا على الكيان، أو يشكل خطرا على الإسرائيليين أو على حياة الإسرائيليين، لذلك نسمع بعض الأصوات هنا هناك. لكن بالمجمل الإسرائيليون مع الحرب على الشعب الفلسطيني ومع إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه، وليس فقط على مستوى فلسطين إنما على مستوى المنطقة ككل. ودائما ما نقول بأن الحرب في فلسطين أو الحرب في قطاع غزة أو العدوان اليوم على قطاع غزة هو في الجغرافيا في قطاع غزة، لكن الأهداف أبعد من ذلك بكثير، تطال الأمة، تطال المنطقة، تطال كل شيء فيها.
طيب، ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، وكان هناك وفد للمقاومة في القاهرة ضمن إطار هذه المساعي. هل من آمال بهذا الصدد؟ ما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
يعني هو الموضوع نفسه يتكرر منذ فترة طويلة. الاتفاق كان ملزما لكل الأطراف، لكن الاحتلال لم يلتزم به إلا لفترة وجيزة وعاد العدوان على قطاع غزة. أي اتفاق يعني ما لم يتم الالتزام به لن يكون له أي قيمة، ربما يستخدم لفترة وجيزة من الزمن بغض النظر عن وقتها، ولكن العدوان مستمر. طالما أن هناك حكومة بهذا الشكل، حكومة لا تراعي لمصالح يعني الإسرائيليين بشكل أولي ولا تراعي مصالح حلفاء إسرائيل في المنطقة، أن هذا العدوى مستمر. نحن ندرك تماما أن هناك ضغوط على الإسرائيليين، وما لم يحصل ضغط أمريكي واضح وصريح لوقف العدوان فأن نتنياهو يعتبر نفسه يدير معركة بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهو مدرك تماما أن عدوانه على قطاع غزة ليس لغزة فقط إنما للمنطقة كما أسلفت بالحديث، وهو استمرار بلا شك لعدوان يشل المنطقة بكاملها. التهديدات باتجاه إيران، ما يحصل في اليمن، ما حصل في سوريا، في لبنان، في العراق، كلها معارك كبيرة لكنها متقطعة. من الجانب الأمريكي هي معركة واحدة موحدة باتجاه الهيمنة والسيطرة على المنطقة، وإسرائيل أداة فيها. لذلك نتنياهو يدرك، نتنياهو أكثر من يعلم الأمريكان، نتنياهو أكثر من يعرف صديقه ترامب كما دائما يقول، ولكن هل هناك مصلحة أمريكية بالاستمرار؟ هذا مشكوك فيه. كما أن هناك شكوك أيضا بأن إدارة ترامب تريد فعلا وقف العدوان بشكل نهائي، وإلا ربما كانت تستطيع أن تستغل العلاقة أو المفاوضات الجديدة مع الجمهورية الإسلامية على قاعدة أننا نريد أن نهدئ، نريد أن يعني نهيئ الأجواء لتهدئة كبيرة في المنطقة، ولكن حتى الآن كل ما يحصل يؤكد أن ترامب يدعم نتنياهو في هذه الحرب، رغم كل ما نسمعه من تصريحات ورغم كل ما يعني نقرأه أيضا من بعض المواقف الأمريكية، لكن بشكل واضح ما زال ترامب حتى اليوم يدعم نتنياهو في هذه الحرب، وما زال نتنياهو يملك حكومة تؤهله للاستمرار في هذا العدوان.
طيب، المعارك تدور على الأرض، ما زال الحديث يدور عن اليوم التالي لغزة، ماذا في قراءتكم عن عنوان اليوم التالي لغزة؟
نعتقد بأن هذا الأمر أولا سقط منذ تم الاتفاق على وقف العدوان وبدأ عملية التبادل، حيث أن ما جرى وتم مشاهدته يؤكد بأن المقاومة يدها الطول موجودة وحاضرة وقوية، لديها إمكانات، لديها قدرة على إدارة هكذا ملف، ولديها شعبها الذي يلتف حولها. طبعا هناك محاولات حثيثة من الداخل الفلسطيني، من العرب، من المحيط، من يعني المستوى الإقليمي أو الدولي، هناك دائما محاولات لإلغاء وجود المقاومة، وبشكل خاص وجود حماس التي كانت تدير قطاع غزة وهي المسؤولة سياسيا عن قطاع غزة. هناك محاولة نعم، لكن اليوم التالي متروك لحينه، لأن المقاومة متمسكة بوجودها كحركة مقاومة، متمسكة بسلاحها كسلاح مقاومة. هي قالت بكل وضوح، وقالت ليس فقط حماس كحركة يعني تدير غزة سياسيا، ولكن كحركة مقاومة وكل قوى المقاومة في الساحة الفلسطينية قالوا أنه ليست لدينا أطماع بإدارة غزة على المستوى السياسي، لكن لا يمكن لغزة أن تديرها مجموعات ترتبط بالاحتلال بشكل مباشر. تم الاتفاق مع الجانب المصري لصياغة مجموعة عمل فلسطينية توافق عليها حركات المقاومة، ولكن حتى هذا المشروع رفض من كذا من عدة أطراف، ومن ضمنها الطرف الفلسطيني المتمثل بالسلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي المتمثل بحكومة نتنياهو.
نعم، طيب ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ اليمن يعني لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل تطورات الأحداث في المنطقة؟
المنطقة ما زالت مشتعلة. من يعتقد بأن الحرب وقفت يعني هو لا يرى ما يحدث لا في لبنان ولا في فلسطين ولا ما يحدث في اليمن. الموقف اليمني الكبير والضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية، الضاغط على المنظومة الغربية وكذلك على الكيان الصهيوني من خلال هذا الحصار الكبير الذي يمثله، هو بالتأكيد عنصر قوي وهو عنصر القوة في هذه المعركة. ما يحصل في لبنان يدرك الجميع بأن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب الدولة اللبنانية مع الراعي الأمريكي والفرنسي، ولكن الإسرائيلي هو الذي لم يلتزم، والمقاومة أعلنت على لسان العديد من قادتها وآخرهم كان سماحة الأمين العام نعيم قاسم بأن المقاومة حاضرة وجاهزة من اليوم أن تكون جزءا من المعركة، لكننا نعطي فرصة للدولة وللأطراف التي رأت الاحتفال. إذن المقاومة موجودة حاضرة قوية، ما زالت تمسك بعناصر القوة وأوراق القوة وهي كثيرة، ولكن هي على يعني تعدد أطرافها، لكل طرف هناك ظرف معين، لكن المقاومة حاضرة، معادلتها ما زالت موجودة، وفي حال تجدد العدوان يعني أو تجدد العدوان على لبنان كما يسعى الاحتلال أوسع من ما يقوم به، وأيضا يمكن ألا تتحمل المقاومة الضغط بشكل كامل، خاصة أن هناك جمهور كبير أيضا يطالبها بأن يكون هناك موقف أكثر وضوحا. إذن المعركة ما زال يعني حاضرة في الأذهان، ونرى بوادر ربما تجدد يعني المعارك مع الاحتلال، ولكن الآن هناك جهود منصبة على بعض الحلول من ضمنها وقف إطلاق النار في غزة. فيما إن حصل هذا فهو خير، وإن لم يحصل نحن ربما نرى في القريب العاجل أمور لا أحد يدرك إلى أي مكان يمكن أن نذهب بها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محفوظ منور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
نجدد من جانبنا أيضا التعزية لأشقائنا ولشعبنا العزيز في إيران، ونترحم على الشهداء وندعو الله بالشفاء للجرحى إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا الله جزيلا فيك. لكم
كرمكم الله. كرمكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحت عنوان غزة وبوصلة النصر. كان لنا حديث مع الأستاذ محفوظ منور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مشكورا. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عمليا على الأقل في مدينة خان يونس هناك 5 غارات يوميا تستهدف خيام النازحين، وهذا هو الذي يتكرر بشكل يومي في معظم مخيمات النزوح في قطاع غزة. هذه الليلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين قرب أبراج طيبة في مواصي خان يونس بطائرة انتحارية. أصيب 12 مواطنا فلسطينيا معظمهم من الأطفال، ثم استشهد أحد الأطفال نتيجة الغارة الإسرائيلية على هذه الخيمة التي احترقت بشكل كامل وظلت النيران مشتعلة فيها لوقت طويل. ثم في شرق مدينة خان يونس أيضا استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في قرية خزاعة، استشهد فتى في 17 من عمره، ليصبح عدد الشهداء في خان يونس 3 بعد استشهاد صياد فلسطيني في شاطئ البحر، شاطئ بحر خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذا الصياد، وهو الحادث الرابع خلال 24 ساعة من استهداف الصيادين في خان يونس في الوسطى وفي مدينة غزة والشمال، ما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرغب في منع الصيادين في الدخول تماما إلى شاطئ البحر. الغارات الإسرائيلية تواصلت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي شهدت في 24 ساعة الماضية استشهاد 15 مواطنا فلسطينيا، كان آخرهم ما جرى فجر اليوم من استهداف منزل في مخيم مدريج وسط القطاع. 3 شهداء ارتقوا وعدد من المواطنين أصيبوا. طبعا سيارات الدفاع المدني والمواطنون تمكنوا بعد ساعات طويلة من انتشال الشهداء 3. كانت قرية الزوايدة أيضا في المنطقة الوسطى شهدت استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين من عائلة أبو مزيد. الغارات أيضا وصلت إلى مدينة غزة التي نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال حربية واسعة في الشجاعية في الزيتون وفي حي التفاح، و3 مواطنين ارتقوا بينهم سيدتان صباح اليوم في قصف إسرائيلي بشارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. طائرات الاستطلاع والطائرات المروحية أيضا ظلت تطلق النار على معظم الأحياء الشرقية، وهناك إصابات تصل من حين لآخر إلى المشافي في مدينة غزة. مدينة رفح كالمعتاد فجر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية، وهو الأمر الذي يجري في حي الشجاعية. نستطيع أن نقول أن معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الحصيلة خلال 24 ساعة أشارت إلى استشهاد 56 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 100.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,243، والإصابات إلى 117,639 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,151 شهيدا و5,598 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و115 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة يصعد جيش الاحتلال من غاراته على القطاع مرتكبا المزيد من المجازر الجماعية، كما دمر المعدات الثقيلة المخصصة للإنقاذ وفتح الطرقات في مسعى منه لأي فرصة للحياة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لا يتوقف شلال الدم في غزة، عشرات المنازل المأهولة وخيام النازحين تقصفها الطائرات الحربية الإسرائيلية يوميا، تضيء القنابل الأمريكية الليل المعتم وتصله بنهار لا حراك فيه سوى الوداعات والجنائز والنزوح الذي لا يتوقف.
اللي صار الليلة زي اللي بصير كل ليل، زي اللي بصير كل دقيقة، زي اللي بصير كل ثانية. قاعدين في قلب الدار آمنين، ما في عنا ولا أدنى شك أنه ممكن نوقف هواية زي هذه، لأنه الجيران هذولا الله يرحمهم 10 شهداء طلعنا من الدار على تشحيط الصاروخ مش عارفين وين الهواية. اتفاجأنا أنه في دار جيراننا ناس آمنين صلاتهم وعبادتهم غير هيك ما بيعرفوش، حتى بيتهم سكر عليهم دائما. اتفاجأنا في الدمار هذا. والله الاستهداف هذا ممنهج يعني معروف، بقول لك روح على المنطقة الآمنة تاني يوم المنطقة الآمنة بتنضرب.
وهنا دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية آخر ما تبقى من الآليات الثقيلة التي دخلت القطاع بموجب المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجوم آخر وثاني على كراج بلدية جبالي، أحد المرافق المهمة الخاصة بالآليات الثقيلة والخاصة بإزالة الأنقاض ورفع الركام من الشوارع. تم تدمير ما يقارب من 10 كبشات كتر بيلر وأيضا ناقلة مياه تستخدمها البلدية لتزويد الناس في المناطق البعيدة في المياه الصالحة للشرب، وأيضا تم تدمير إحدى الآليات الثقيلة الخاصة في تصريف المياه الصرف الصحي، مع الإشارة أن هذه الكبشات تم إدخالها من خلال اللجنة القطرية المصرية خلال شهر يناير مطلع هذا العام. في هذا الوضع نحن بالتأكيد مقبلون على كارثة بيئية وصحية بالتأكيد مستقبلا.
15 آلية عملت خلال المدة الماضية في إزالة الركام وفتح الشوارع أخرجت عن الخدمة، لا يسمح العدو بأي محاولة لاستعادة الحياة، كما يحرم الآلاف من الفاقدين من فرصة وداع أحبابهم الشهداء الذين قضوا في منازلهم ودفنوا تحت ركامها.
ميدانيا في غزة ما زالت عملية تل السلطان التي نفذها المجاهدون تلقي بظلالها على المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، فيما وصفت وسائل إعلام العدو ما جرى بالحدث الأمني الصعب متحدثة عن قتلى بين الجنود الصهاينة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حدث أمني صعب وقع في حي تل السلطان في رفح وفق توصيف وسائل إعلام عبرية لآخر التطورات الميدانية في الساعات الماضية. الحدث الأمني أدى بشكل مؤكد إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، رغم أن قلة المعلومات حول حقيقة ما حصل في ظل تعمد الرقابة الصهيونية إبقاء خسائر الاحتلال قيد الكتمان الشديد. وفق معلقين صهاينة رجحوا فرضية وقوع الجنود بكمين محكم أعدته كتائب القسام تبعته اشتباكات عنيفة وطويلة. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من حرس الحدود من وحدة أليماس المعنية بتنفيذ عمليات أمنية دقيقة خلال مهام إنقاذية للأسرى الإسرائيليين. وأظهرت صور تحليق طائرات مروحية إسرائيلية في أجواء محافظة رفح وهي تحمل مصابين من جيش العدو سقطوا في تلك الاشتباكات. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن مجاهدي القسام يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها، وقال إن مجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة، وإن بطولات مجاهدين في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام خديش بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأضافت أن القوات داهمت عددا من المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي مدينة قلقيلية اقتحمت القوات بلدة عزون شرق المدينة وأعاقت تنقل المواطنين بمحيطها. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الجنوبي مدخل بلدة حبلة، ونصبت القوات حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها، ما أعاق حركة تنقل المواطنين من وإلى المدينة. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال رام الله، وفي الخليل اقتحمت بلدة سعير شمال المدينة، واعتقلت الطفل محمد عبد الغفار جرادات بعد مداهمة منزله. أما في جنين فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة وسط انتشار مكثف، كما اعتقلت الشبان يوسف أحمد أبو نعيم ومحمد حسن أبو نعيم ويزن أمجد أبو الرب بعد اقتحام بلدة سلية جنوب جنين فجر اليوم. وفي الضفة أيضا، وبالرغم من تصعيد الاحتلال لعملياته على مستوى الضفة الغربية، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف كانون الثاني يناير على مدن شمال الضفة. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره الصادر الأحد إلى أنه رصد 22 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية مستهدفة قاعدة نفاتيم الجوية للعدو الصهيوني في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وفي بيان تلاه المتحدث باسم العميد يحيى سريع، أكدت القوات المسلحة أن العملية نفذت بصاروخ باليستي انفار صوتي وقد حققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة مواصلتها التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية، مضيفة أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل متوكلة على الله ومستعينة به تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عن جهية العدوان الأمريكي وغروره، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 27 من أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
يذكر أن عملية استهداف قاعدة نفاتيم هي الثانية خلال ساعات. إذ استهدفت القوات المسلحة اليمنية القاعدة نفسها أمس السبت بصاروخ باليستي فرصوتي نوع فلسطين 2، وقد فشلت منظومات الاحتلال في اعتراضه، كما استهدفت يافا وعسقلان وحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية المواكبة لها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، أولاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي، نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ولن تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي انعكاسات الموقف اليمني على استمرار الدعم لغزة، أقر البنتاغون بتطور قدرة اليمنيين على إسقاط المسيرات الأمريكية، ويواجه خسارة $200 مليون بعد إسقاط القوات اليمنية 7 منها خلال 6 أسابيع فقط. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
أنصار الله يسقطون 7 طائرات أمريكية من طراز ريبر MQ-9. خسائر فادحة للبنتاغون تقدر $200 مليون خلال 6 أسابيع فقط. أسوشييتد بريس نقلت عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية أن إسقاط المسيرات الأمريكية يشير إلى تحسن كبير في قدرة القوات اليمنية.
أمريكا لم تتمكن من قمع اليمنيين. هم حتى اللحظة يقصفون تل أبيب ويهددون الملاحة في البحر الأحمر. اليمن يهدد أقوى قوة جوية وبحرية في تاريخ البشرية، والقوات الأمريكية تنهزم أمام قوة محلية مسلحة في واحدة من أفقر دول العالم.
أكثر من 680 غارة أمريكية لم تردع اليمنيين عن الاستمرار في الإسناد وفق الإعلام الأمريكي، في ظل فوضى عارمة في البنتاغون بسبب فضائح وزير الحرب الأمريكية.
لقد مر شهر من الفوضى العارمة في البنتاغون، من تسريبات لخطط عملياتية حساسة إلى عمليات فصل جماعية. هذا الخلل يؤثر على عمل القيادة العسكرية. شقيق هيجست ومحاميه تيم بارلاتور يعملان في البنتاغون، لكن زوجته جينيفر لا تعمل، وعلى الرغم من ذلك كان يشركها بانتظام في اجتماعات مع قادة أجانب في تهديد حقيقي للأمن القومي الأمريكي.
في السياق، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الحملة الأمريكية المكثفة في اليمن فشلت حتى الآن في تحقيق أي من أهدافها، فيما أكدت أكسيوس أن المواجهة بين القوات الأمريكية وأنصار الله تنذر بخطر حرب لا نهاية لها، خلافا لوعود الرئيس ترامب بإنهائها.
وفي فرنسا، تظاهر الفرنسيون في العاصمة باريس تنديدا بحصار قطاع غزة في وقت يعقد فيه نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية ندوة صحفية للاعتراف بدولة فلسطين. الزميل رشيد عياري والتقرير التالي.
يسيرون في صمت. تسمع أصوات قرع الطبول تعلن مجاعة فتكت بالغزاويين وانتهكت كل القوانين الدولية. مسيرة انطلقت من ساحة مونبارناس في العاصمة الفرنسية باريس وصولا لساحة شاتلي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا لسياسة التجويع.
الرسالة التي نود إيصالها للناس هي أن ينظروا إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه غزة. هناك العديد من العائلات التي تعاني المجاعة في فلسطين. على العالم أن يستيقظ من سباته وأن ينظر بعين الحق لغزة.
ترامب يدعم من دون سقف نتنياهو ولذلك يتمادى في مجازره، فأنا موجود هنا منذ بداية الحرب رفضا لإبادة الشعب الفلسطيني.
جمعية يورو فلسطين دعت للخروج ضد سياسة الغرب التي تعمل على تقويض المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني عبر محاصرة القطاع.
الاحتجاجات هنا في الشارع الفرنسي تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين ومنع تمدد اليمين المتطرف والمواقف المتطرفة في أوروبا.
بعيدا عن حراك الشارع هنا يطبخ القرار السياسي، مشاورات ونقاشات حثيثة نحو الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين.
الرئيس ماكرون أعلن عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين، لكن طرحه غامض وعليه أن يوجه خطابا واضحا وصريحا يقول فيه إنه سيعترف بدولة فلسطين، إلا أنه يطلب موافقة جميع الأطراف السياسية في فرنسا وهذا صعب، وأعتقد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية.
لقد التقينا بالهلال الأحمر المصري والأونروا في زيارتنا الأخيرة مع الرئيس ماكرون لمصر. كيلومترات طويلة من الشاحنات الإنسانية عالقة لا يسمح لها بالمرور، مستودعات من المساعدات مخزنة هناك لأن إسرائيل ترفض إدخالها. هذا أمر لم يعد يطاق فعلا.
النواب شددوا على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني مطالبين بتسريع اعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. السلطات الإيرانية تعلن استئناف الأنشطة الجمركية بميناء شهيد رجائي بعد السيطرة على الحريق. تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبية الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرد صوتي. وارتقاء أكثر من 10 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل.